الحمد لله رب العالمين. انتهى بنا الكلام الى القول الثالث الذي يقول بان العلم الاجمالي بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية هو علة، وبالنسبة الى وجوب الموافقة القطعية فهو مقتضي للتنجيز. هذا القول الثالث الذي ذكرناه عليكم السلام الله كقول للشيخ الأنصاري واختاره السيد الخميني. العلم الإجمالي علة للتنجيز في حرمة المخالفة القطعية، يعني لا يمكن للمولى أن يرخص في حرمة المخالفة القطعية في أطراف العلم الإجمالي. يقول اشرب هذا النجس واشرب هذا النجس، لا يمكنه أن يفعل، لا يمكنه أن يرخص. أما في وجوب الموافقة القطعية إن لم يأتي ترخيص فالموافقة القطعية واجبة، الموافقة القطعية واجبة، يعني يتركهما معا إن لم يأتي ترخيص. وأما إذا جاء ترخيص في أحد الطرفين إذن الوجوب القطعي، الموافقة القطعية غير واجبة إذا جاء ترخيص. هذا القول هجم عليه صاحب الكفاية هجوما قويا، قال إنه ضعيف جدا، ضعفه صاحب الكفاية. لماذا؟ قال هناك طرفان، حرمة المخالفة القطعية، إذا قلتم العلم الإجمالي علة للحرمة، يعني لا تجري الأصول في حرمة المخالفة القطعية، لا تجري الأصول في الأطراف، إذن يستلزم أن يكون الإذن في حرمة المخالفة القطعية، أن يكون الإذن في الأطراف موجبا للقطع باجتماع الضدين. في حرمة المخالفة إذا قلت لا يمكن جريان الأصول، يعني لا يمكن جريان الأصول أي يكون الإذن في شرب هذا النجس، والإذن في شرب هذا النجس موجبا للقطع باجتماع الضدين، لأن أكو علم بالجامع، أكو علم بالجامع، فإذا رخص في هذا الطرف، في هذا الطرف أكو علم بالنجاسة وهو الجامع، إذا رخص بشرب هذا الإناء ورخص بشرب هذا الإناء إذن صار عندنا ماذا؟ قطع باجتماع الضدين. هو يقول يوجد نجس، يعني يوجد نجس، يعني مبغوض شربه. هنا تقول اشرب هذا، اشرب هذا، يعني محبوب شربه، فصار عندنا علم باجتماع الضدين. هذا العلم باجتماع الضدين محال ان يصدر من المولى، محال ان يقول يوجد نجس فيهما يعني يجب ان تمتنع، ثم يقول اشرب هذا واشرب هذا، هذا صار اجتماع الضدين، يعني يبغض شرب النجس ويحب شرب النجس اذا رخص بالطرفين، يبغض شرب النجس ويحب شرب النجس، هذا اجتماع ضدين من المولى وهو محال. اما الاذن في بعض الاطراف اذا قال لا، الاذن في قال اشرب واحد يعني موافقة قطعية لا تجب، اذا قال اشرب واحد ما اذن في الطرفين، اذا قال اشرب واحد فهو يستلزم اجتماع الضدين لاحتمال، يعني يستلزم احتمال اجتماع الضدين لاحتمال ان هذا الطرف الذي رخصه هو النجس، هو النجس، اذا قال اشرب واحد منهم، اذا اشرب واحد مو اثنيناتهم، اذا قال اشرب اثنيناتهم صار علم باجتماع الضدين ولا يصدر من المولى. اذا قال اشرب واحد هنا اذنه في شرب واحد من الاطراف فهو يستلزم احتمال اجتماع ضدين. لماذا؟ لاحتمال ان يكون الحكم معلقا بالطرف المرخص فيه وهو النجاسة هنا في الطرف المرخص فيه. احتمال اجتماع الضدين ايضا محال ان تصدر من المولى كالقطع باجتماع الضدين، لا يمكن صدورهما من المولى، لا يمكن ان يصدر من المولى شيء يوجب القطع باجتماع الضدين، ولا يمكن ان يصدر منه شيء يوجب احتمال اجتماع الضدين. إذن الالتزام بأن العلم الإجمالي في حرمة المخالفة القطعية علة تامة، علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، ملازم للالتزام بأنه علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، لأن ترخيص في أحد الطرفين ما يمكن. يصير احتمال اجتماع الضدين، واحتمال اجتماع الضدين من المولى ما يصدر كالقطع باجتماع الضدين. إذن إذا قلت بأنه تحرم المخالفة القطعية يلزمك أن تقول تحرم المخالفة الاحتمالية، لأن في حرمة المخالفة القطعية وأن العلم الإجمالي علة للتنجيز، يعني لا يمكن أن يرخص في الطرفين، لأنه إذا رخص في الطرفين استلزم التجويز اجتماع الضدين قاطعا، استلزم تجويز اجتماع الضدين قاطعا وهو محال من المولى. اذا رخص في واحد صار احتمال اجتماع الضدين وهو لا يصدر ايضا من المولى، لا يصدر من المولى. إذن الالتزام بأن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ملازم للالتزام بأنه علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. نعم، إذا قلنا بمقالة صاحب الكفاية، هو يقول لو قلتم بمقالتي وهو أن العلم الإجمالي يقتضي التنجيز في كلا المسألتين، في حرمة المخالفة القطعية العلم الإجمالي يقتضي التنجيز، في وجوب الموافقة القطعية العلم الإجمالي يقتضي التنجيز، قل لو قلتم بمقالتي، يعني يمكن للمولى أن يجري الترخيص في أطراف العلم الإجمالي سواء كان العلم الإجمالي بحرمة أحدهما، حرمة أحدهما يعني في طرف حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. إذا قلنا أن العلم الإجمالي يقتضي التنجيز في كلا المسألتين، هنا يمكن أن يلتزم بثبوت المانع من تنجيز العلم في وجوب الموافقة القطعية، أكو مانع هنا من تنجيز العلم. أما في حرمة المخالفة القطعية لا يوجد مانع من تنجيز العلم، لو قلتم بمقالتي. إذن يمكن التفكيك بين المسألتين، يعني يريد أن يقول إذا قلتم بأن العلم الإجمالي يقتضي التنجيز في كلا الطرفين، في حرمة المخالفة وفي وجوب الموافقة القطعية، إذن يمكن أن نقول أنه أكو مانع من تنجيز ذلك العلم في وجوب الموافقة، أكو مانع، يعني يرخص في أحدهما، أكو مانع من تنجيز العلم في وجوب الموافقة، يعني يرخص في أحدهما، ولا يوجد مانع من تنجيز العلم في حرمة المخالفة القطعية، إذ لا يوجد تلازم في ثبوت المانع في الجهتين، ماكو تلازم في ثبوت المانع في الجهتين، فقد يثبت المانع في أحد الجهتين ولا يثبت في الآخر. إذن التفصيل مال الشيخ الأنصاري والذي ارتضاه السيد الخميني، هجم عليه صاحب الكفاية بأن هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أن إذا جوزنا إذا قلنا أن العلم الإجمالي علة للتنجيز في حرمة المخالفة القطعية، يعني الترخيص فيهما يوجب القطع باجتماع الضدين وهو محال، فإذا رخصنا في أحدهما وهو في وجوب الموافقة القطعية نرخص في أحد ما يقول يوجب احتمال اجتماع ضده، يعني هذا المرخص يحتمل أنه هو ماذا؟ هو النجس الواقعي. فإذا النجس الواقعي يقول اجتنبه، هذا يقول لك افعله، إذا صار احتمال اجتماع ضده وهو لا يصدر من المولى كالقطع باجتماع ضده. هذا الذي قاله صاحب الكفاية. جواب كلامك صحيح إذا كان محذور المخالفة القطعية هو اجتماع ضده. إذا يصير تجويز المخالفة القطعية يوجب اجتماع ضده. إذا كان محذور المخالفة القطعية قلنا ما يجوز المخالفة القطعية، احنا قلنا ما يجوز المخالفة القطعية لأن العلم الإجمالي إلا للتجيز. لماذا لا يجوز المخالفة القطعية؟ إذا كان المحذور هو اجتماع الضدين، اجتماع الضدين قطعا. وقلنا هناك يجوز اجتماع الضدين، قلنا هناك يجوز الترخيص في أحدهما في وجوب الموافقة القطعية، يجوز الترخيص في أحدهما إذا كان الجواز لاحتمال اجتماع الضدين. تعال تقول القطع باجتماع الضدين في حرمة المخالفة القطعية محال، احتمال اجتماع الضدين هم محال على المولى. إذا هكذا قلنا العفوية. إذا قلنا أن المخالفة القطعية لا تجوز الترخيص في طرفي المعلوم النجاسة لا يجوز لأنه اجتماع ضدين، لأن العلم بالجامع يقول اترك، والترخيص في الطرفين يقول افعل، واترك يضاد افعل. إذا هيك قلنا أن المانع من حرمة المخالفة القطعية وعدم جواز الترخيص في أطرافها اجتماع ضدين. تعال قول هناك أيضا إذا جوزنا في الموافقة القطعية ترك واحد في المسألة، ترك واحد، قول هذا الواحد أنا واحد من شربه واحد من شربه، قول هذا من شربه لعله هو الذي نجس، فيصير احتمال الاجتماع ضدين وهو محال فيصير كلام وياه. بينما نحن لم نقل هذا الكلام، هذا انت قلته، احنا قلنا اصلا هنا ماكو تضاد بين العلم بالجامع والترخيص بالاطراف، تضاد ماكو عندنا ملاكين، ملاك للعلم الاجمالي وملاك للترخيص، ماكو ملاكين، اكو ملاك واحد وهو ملاك الواقع، وهذا الترخيص في الأطراف للحفاظ على ذاك الملاك. احنا ما قلنا هذا الكلام، هذا الكلام رديناه، قلنا ما قلنا اجتماع أضداد. ليش يعني اجتماع الأضداد يكون في صورته إذا كان للحكم الواقعي وهو العلم بالنجاسة ملاكه، وللحكم الظاهري وهو الترخيص إلى ملاك آخر مستقل. هنا تعال قول اجتماع ضدين، احتمال اجتماع ضدين، اذا رخصنا في الطرفين صار قطعا اجتماع ضدين والمولى لا يعمله، اذا رخصنا في واحد صار احتمال اجتماع ضدين والمولى لا يرخصه. اذا هيك قلنا احنا ردينا هذا، قلنا عندنا ملاك واحد وهو ملاك الاحكام الواقعية. لما عندنا علم بنجاسة احد الطرفين يعني شنو؟ يعني هنا اكو حكم واقعي وهو نجاسة واحد، واكو حكم واقعي ايضا وهو طهارة واحد، لكن لا نعرف النجس من الطاهر، واحد نجس واحد طاهر، ما نعرف وين النجس وين الطاهر، هذا العلم الاجمالي. فعندنا حكم واقعي نجاسة واحد له ملاك، وعندنا حكم واقعي طهارة واحد ايضا له ملاك. هنا اذا انا ما ادري الشرع ماذا يعمل، اذا صار عندي علم هو يفعل موازنة في عالم الثبوت، يقول ملاك الحرمة النجاسة اقوى من ملاك الحلية، ملاك الحرمة. إذا علمت أغير المثال، إذا علمت بأن أحدهما خمر وأحدهما ماء، فأكو حرمة الخمر فيها ملاك واقعي، حلية الماء لها حكم واقعي وملاك واقعي. أنا ما أدري هو يعمل موازن، يقول أنت ما تدري أنا أعمل موازن، أيهما أهم من هذين الحكمين الواقعيين؟ حرمة الخمر أهم، أحكم بالاحتياط. إذا نغير المثال، لا الآن حرمة الخمر أهم من حلية الماء. الآن غير المثال، نقول نعلم بنجاسة أحدهما، إذا أكو حكم واقعي اترك أحدهما، أكو حكم ظاهري يجوز شرب أحدهما. أم حكم واقعي ما أدري وين الماء الطاهر وين الماء النجس، هنا هو أيضا يفعل ماذا؟ موازن. أيهما أهم؟ عند الطهارة أهم، الطهارة أهم. فلذلك يقول يرخص في الأطراف، يرخص في الأطراف، هذا الترخيص حكم ظاهري، هاي براء، ذاك الاحتياط حكم ظاهري. لماذا احتاط هناك إذا شككنا بين الحرمة والحلية؟ لماذا رخص هنا وأجرى البراءة إذا شككنا بين النجاسة والطهارة؟ لماذا؟ للحفاظ على الأحكام الواقعية. إذن هذا الحكم الظاهري ما به ملاك مستقل، بس ملاك واحد أكو، ملاك الأحكام الواقعية. من ما ندري بيها هو يفعل موازنة، يقدم الأهم من الملاكين الواقعيين الذين لا نعلمهما. فمرة يقدم ملاك الحرمة كما في مثال أن الخمر أحدهما، ومرة يقدم ملاك البراءة إذا علمنا أن النجس أحدهما، فإن الطهارة أهم من النجاسة. لذلك قال كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، فالطهارة يريدها ترخيص الناس لا يتجبجبون من الأشياء، هذا نجس هذا نجس هذا نجس، إذا شككت في الطهارة. إذا وين أكو عندنا ملاكين، ملاك الحكم الواقعي وملاك الحكم الظاهري وهو الترخيص؟ فإذا رخص في الطرفين صار علم باجتماع الضدين، إذا رخص في طرف واحد صار احتمال اجتماع الضدين، واحتمال اجتماع الضدين كالقطع اجتماع الضدين كله محل. وين هذا الحكي؟ هذا الحكي احنا ما ارتضيناه في مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، وهنا أيضا جمعا بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، لأن العلم بالنجاسة أو العلم بحرمة الخمر هذا حكم واقعي، الترخيص إذا كان هناك حكم ظاهري. ففي الجمع بين الحكم الظاهري والحكم ماكو إلا ملاك واحد وهو ملاك الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية التي يجعلها المولى نتيجة الموازنة بين أهمية الأحكام الواقعية المشكوكة عندنا، هاي لأجل الحفاظ على الحكم الواقعي. فإحنا هذا اللي أنت تقوله نفيناه. ثانيا قلنا بحرمة المخالفة القطعية لأنها معصية، وقلنا بجواز المخالفة الاحتمالية وعدم وجوب الموافقة القطعية لأنها ليست معصية، هذا اللي قلنا، هذا اللي قلنا. والشيخ الأنصاري اللي ارتضى هذا التفصيل، الشيخ الأنصاري يقول حرمة المخالفة القطعية من جهة محذور الترخيص في المخالفة، يعني معصية والمعصية لا تجوز قبيح، وأما الترخيص في أحد الأطراف فهو ليس معصية إذن يجوز. فنحن هذا التفصيل الذي قلناه عن الشيخ الأنصاري وقبله السيد الخميني هو محذور هذا، أن الترخيص في كلا طرفي معلوم معلوم حرمة أحدهما المعلوم نجاسة أحدهما، الترخيص في كلا طرفي ما عصية لا تقبل عرفا، والترخيص في أحدهما ليس معصية مقبول عرفا، هذا الذي قلناه. فأنت تقول كلام الشيخ رفض ضعيف وتقيسه على مبناك، بينما مبنى الشيخ الأنصاري لا يمت إلى مبناك بصلة. إذن هذا القول الثالث ليس ضعيفا كما قال صاحب الكفاية. ما هو دليله؟ دليله واضح، دليله مناقشة القول الأول الذي قال بأن العلم الإجمالي علة للتنجيز في حرمة المخالفة القطعية وعلة للتنجيز في وجوب الموافقة القطعية. قلنا هذا القول على إطلاقه غير صحيح. لماذا؟ لأنه ثبت الترخيص في أحدهما، ثبت الترخيص في أحدهما إثباتاً، شلون نقول ما يمكن ثبوتاً؟ بل ترخيص في حرمة المخالفة القطعية ما يمكن، العلم الإجمالي علة. أما العلم الإجمالي علة في وجوب الموافقة القطعية، يعني ما يمكن أن يرخص في أحدهما، ثبت الترخيص في أحدهما. مخالفة القضية أنه المعلوم نجاسة على اثنين اللي نشربه، موافقة القضية اثنين اللي نتركه، اثنين اللي نتركه، مخالفة لا مثالنا هذا. هناك هاي شبهة تحريمية، دي شبهة وجوبية. علم إجمالي مرة يكون بتحريم، العلم الإجمالي مرة يكون بتحريم أحدهما أو بنجاسة أحدهما، ومرة يكون علم إجمالي بوجوب أحدهما. إذا بوجوب أحدهما الموافقة القطعية تكون بجب بفعلهما معا. مثال يختلف، إذا علمنا بنجاسة أحدهما المخالفة القطعية شربهما معا، إذا أما الموافقة القطعية تركهما معا لأن نجاسة. إذا علمنا بوجوب صلاة واحدة مرددة بين القصر والتمام فالمخالفة القطعية تركهما والموافقة القطعية فعلهما. المثال يختلف بالوجوب فعلهما، قاعد نقول نوافق وكيف هذا في الشبه. إذا كان علم إجمالي في شبه وجوبي يعني أحد الواجب الموافقة القطعية فعلهما. إذن احنا قلنا من قال بأن العلم الإجمالي وهو القول الأول منجز في الطرفين في حرمة المخالفة القطعية لا يجوز الترخيص فيهما معا فتحصل المخالفة القطعية، ومنجز في وجوب الموافقة القطعية يعني لا يجوز الترخيص في أحدهما. هذا القول الأول احنا بيش ناقشنا؟ قلنا لقولك بأن العلم الإجمالي علة للتنجيز في حرمة المخالفة القطعية، نعم هذا نقبل. أما قولك أن العلم الإجمالي علة للتنجيز في وجوب الموافقة القطعية يعني النجاسة إذا كانت في أحدهما ينبغي تركهما معا، هذا من قبل منك، لأنه في مرحلة الإثبات ثبت الترخيص في أحد الأطراف، فكيف بك في مرحلة الثبوت؟ أليس الإثبات إذا ثبت الترخيص يدل على إمكان الترخيص؟ هاي مسألتنا قاعد نتكلم إمكان الترخيص. فإذا ثبت في الخارج الترخيص، كيف ثبت في الخارج الترخيص؟ يقول نعم أكو بعض الشبهات المحصورة رخص الشارع في بعض أطرافها كما سوف يأتي في التطبيقات. بعض الشبهات المحصورة أن النجس في أحدهما الحرام في أحد رخص في بعض أطرافها إثباتا، وأكو بالشبه غير المحصورة هم رخص، هم في الشبه المحصورة رخص، هم في الشبه غير المحصورة. إذا قولك أن العلم الإجمالي علة للتنجيز في وجوب الموافقة القطعية هذا باطل، لا صحيح أن العلم الإجمالي علة للتنجيز في حرمة المخالفة القطعية ما يمكن أن يرخص فيهما معا، أما أن يرخص في أحدهما ثبت في الخارج كما سوف يأتي في التطبيقات. ثبت في الخارج موارد متعددة نناقش بعضها فيما يأتي ونقبل بعضها. إذا ثبت الترخيص في أحد الأطراف وهو دال على إمكان الترخيص في بعض الأطراف، إذا القول الأول بإطلاقه باطل. القول الثاني وهو قول صاحب الكفاية أن العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز في كلا المسألتين، في حرمة المخالفة القطعية مقتضي يعني يمكن للمولى أن يرخص في ارتكاب أطراف العلم الإجمالي بالنجاز، يقول مقتضي. ومقتضي للتنجيز في وجوب الموافقة القطعية، يقتضي يعني يمكن أن يرخص في أحدهما. يقول الشارع يمكن أن يرخص في أحد الطرفين المعلوم بالإجمال بنجاسة أحدهما، ويمكن أن يرخص في الطرفين. هذا كلام صعب الكبائر، احنا ناقشنا قلنا لا يمكن أن يرخص في طرفي العلم الإجمالي بالحرمة والنجاسة، لا يمكن. لماذا؟ لأنه معصية، معصية. إذا مناقشة القول الأول، أثبتنا أن وجوب الموافقة القطعية على العلم الإجمالي على نحو الاقتضاء لأنه ثبت الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي. والقول الثاني الذي يقول علم إجمالي مقتضي للتنجيز في كليهما وهو قول صاحب الفائدة، ناقشناه أنه لا يمكن أن يرخص في أطراف العلم الإجمالي بأجمعها في العلم بالنجاسة لأنه معصية. إذن مناقشتنا القول الأول، مناقشتنا القول الثاني أدت بنا إلى اختيار القول الثالث. إذن دليل القول الثالث كما قال السيد الخميني رحمة الله عليه إن المخالفة القطعية معصية. يقول لك اثنين هن ارتكبهن ذنبي تحت من نجاسة أحد، تعلم بنجاسة اثنين هن اشربهن، ما يصير، هاي معصية لا يمكن الإذن فيها من المولى، معصية عند العرف. فيكون حكم العقل بالنسبة إليها بنحو العلية، منجزة بنحو العلية التام. لكن المخالفة الاحتمالية يعني واحد منهن اشرب، المخالفة لم تكن معصية، إذن يكون حكم العقل بالنسبة إليها بنحو الاقتضاء للعلية التامة لوجود الشك. قال واحد منهن ارتكب مو اثنين. فلو فرضنا الإذن، لو فرضنا هذا بحث ثبوتي، لو فرضنا الإذن من الشارع بارتكاب بعض الأطراف والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية، العقل يقول ممكن، ممكن، العقل يقول يمكن. أما إذا قلنا لا اثنين ارتكبهن، هنا العقل يقول ممكن، العرف يصيح يقول ما يصير، هاي معصية، هاي معصية. إذن القول الثالث دليله ومناقشة القول الأول الذي قال بأن العلم الإجمالي علة للتنجيز في كلا المسألتين في كلا الموردين، ومناقشة القول الثاني القائل بأن العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز في كلا المسألتين أو في كلا الموردين. إذن العلم الإجمالي صار عندنا في حرمة المخالفة القطعية، يعني عندك علم بنجاسة أحدهما ويقولك اشربهن اثنينهن، هذا ما يصير، هذا ما يصير. علم الإجمالي علة للتنجيز، هذا مخالفة قطعية، هذا معصية، هذا ما يصير. أما العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة، هنا يمكن أن يرخص في أحدهما ثبوتا، وقد ورد إثباتا جواز الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي. بقي عندنا القول الرابع الذي قلنا أنه يقول العلم الإجمالي هنا لا أثر له أصلا. القول الرابع كل واحد من الأطراف أو الطرفين للمعلوم بالإجمال مشكوك، فنقدر نجري البراءة في طرف واحد وفي كلا الطرفين نجري البراءة، لأنه هذا مشكوك لم يأتي فيه بيان، هذا مشكوك لم يأتي فيه بيان، وإن كان هناك علم إجمالي بنجاسة أحدهما، فنجري البراءة هنا ونجري البراءة هنا، لأن العقاب على المشكوك قبيح. هذا مشكوك أنا أشربه، إذا عاقبني أقول هذا مشكوك تعاقبني قبيح، قبح العقاب له، بيان إلى مر. أكو بيان أن هذا نجس؟ أنت تقول أكو بيان أن واحد منه النجس؟ لا، هذا في بيان، هذا ما بي بيان أنه يجب. إذن أشربه تريد عاقبني قبح العقاب له بلا بيان يمنعك. هذا القول الرابع قلنا لا يجوز في ترخيص في شربهما معا، يعني تقول هذا مشكوك تشربه، ثاني مشكوك تشربه، هذا معصية لأن أحدهما نجس، هذا معصية. الترخيص في كل الأطراف ينافي العلم الإجمالي عرفا وهو معصية، لا يرخص الشارع فيها عرفا. هسه تقول أحدهما يقدر يرخص فيه، احنا قلنا أحدهما يقدر يرخص فيه ممكن ثبوتا ودل عليه الدليل إثباتا. إذن أقوى الأقوال هو القول الثالث لحد الآن. هذا القول الثالث نرجع عنه، ما نرجع عنه سيتبين من التطبيقات. شوف أكو ترخيص في بعض الأطراف واقعا ولو مثال واحد. إذا أكو ترخيص إذا نثبت على هذا القول وهو القول الثالث. أقوى الأقوال هو الثالث، لأن المخالفة الاحتمالية إنما تكون معصية إذا لم يرد ترخيص. وإحنا نقول إذا إجا ترخيص يمكن الترخيص، وقد ورد الترخيص خارجا. إذا لم يرد ترخيص هنا تكون معصية، أما إذا ورد الترخيص إذن ليس معصية، صار الترخيص لأجل الحفاظ على الملاك الواقعي، إذن مو معصية فلا يكون قبيحا. كما ورد الترخيص في اتباع الأحكام الظاهرية إذا لم نعلم بالأحكام الواقعية، إذا لم جاء الترخيص بالأحكام الظاهرية. إذن هذا القول الرابع باطل، لأن الترخيص في جميع الأطراف يكون معصية لا يصدر من المولى عرفان. يأتي الكلام على الباقي لدينا.